أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في جامعه وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. إننا على موعد مع صفات الجنة كي نسبح بخيالنا ونطرد الدنيا من قلوبنا، فنستكمل الحديث عن صفة الجنة. قال المصنف حفظه الله تعالى: صفة عيون الجنة. قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال سبحانه: ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. والله جل وعلا أخبرنا عن صفة أولئك المقربين، فإنهم أهل السبق عند الله عز وجل، إنهم أهل المسارعة إلى الخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون. والله جل وعلا وصف لنا شأن عيون الجنة، فقال في سورة الرحمن: فيهما عينان تجريان. وقال أيضا: فيهما عينان نضاختان. نضاخة أي فوار بالماء لا ينقطع ماؤها، والعلماء يقولون أن النضخ فوق النضح، النضح يعني الرش والرشح، أما النضخ فهو فوران الماء. ففي الجنة عينان تفوران بالماء لا تنقطعان عنها أبدا، لا ينقطعان. وقال سبحانه وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. فهذه عيون الجنة. أما صفة نساء أهل الجنة من الحور، فالله تبارك وتعالى وصفهم بعدة صفات، ومنها الطهر والتودد والتحبب والعفة. يقول الله تبارك وتعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وقال سبحانه وتعالى في صفة نساء أهل الجنة، وكيف أن زوج الرجل في الجنة ممن كانت زوجه من أهل الدنيا، كيف يكون شأنها يوم أن تجتمع بزوجها في الجنة إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فوصف الله تبارك وتعالى هؤلاء النسوة في الجنة بأنهن ينشأن إنشاء آخر، فتكون المرأة على صفة أخرى أجمل وأنضج وأفضل مما كانت عليه، ويجعلهن الله تبارك وتعالى جميعا أبكارا عربا أي متحببات إلى أزواجهن، أترابا أي في سن واحدة. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن زوجة المؤمن في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة، فإذا دخل المؤمن الجنة فإذا به يجتمع بزوجه الصالحة في الجنة. قال الله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وهم في الجنات منعمون مع هذه الأزواج، يتكئون في ظلال الجنة مسرورين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وينبغي أن نعلم أن المرأة إذا تزوجت من أكثر من رجل في الدنيا فإنها تكون لآخر أزواجها. فقد روى أبو علي الحراني في تاريخ الرقة عن ميمون بن مهران قال: خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء فأبت أن تتزوجه، وقالت: سمعت أن أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة في آخر أزواجها، أو قال لآخر أزواجها. فصبرت رضي الله عنها حتى تكون إن شاء الله مع زوجها أبي الدرداء في الجنة. فالمرأة لآخر أزواجها. صفة الحور العين في القرآن ذكرنا منها صفة الطهر وصفة التحبب عربا، وصفة الثالثة صفة العفة، فإنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن. قال الله تبارك وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فهن حسان الأعين كأنهن بيض مصون لم تمسه الأيدي. وقال سبحانه وتعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. والحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد. والعين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العين. وقد وصف الله تبارك وتعالى هنا الحور بأنهن أمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه لصفائه وجماله، كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فلما كان أهل الإيمان في الدنيا على هذه الصفات جوزوا من جنس العمل، لما كانوا متطهرين رزقهم الله عز وجل بأزواج مطهرة، ولما كانوا في الدنيا من أهل الألفة، فالمؤمن يألف ويؤلف، رزقهم الله عز وجل بأزواج متحببات إليهن. ولما كنا من أهل العفة رزقهم الله عز وجل بقاصرات الطرف، والله جل وعلا يقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. ففي هذه الفرش زوجات قاصرات الأبصار على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، وهن متعلقات بهم، ولم يطأهن إنس قبلهم ولا جان، وهذه مزية البكر. ولذلك جعلهن الله جل وعلا جميعا أبكارا، كأنهن الياقوت والمرجان في الصفاء والجمال. وقال سبحانه فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، أي مستورات مصونات في الخيام. فانظروا رعاكم الله إلى جمال نساء الجنة وإلى هذا النعيم الذي يناله أهل الجنة. ولتعلم كل امرأة أن الله تبارك وتعالى إذ كان قد جعل للرجال هذه الحور، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل للمرأة عددا من الأزواج، لأن ذلك ينافي فطرة المرأة. ولذلك تجدون في القرآن أن الله عز وجل حبب الرجال في الجنة بذكر الأزواج، لأن هذا هو الأنسب للفطرة. ولا ينبغي بحال أن يقال إن هذا فيه مزيد نعيم للرجال على النساء، فإن أكرم الناس عند الله هو الأتقى، ولا فضل لذكر على أنثى، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود كما هو معلوم، وإنما جوزوا من جنس ما يناسب الفطرة. ولذلك بعدل الله تبارك وتعالى تجد المرأة المسلمة من النعيم ما يقابل هذه الأمور التي كانت للرجال. هذا قانون العدل الإلهي، ولا ينبغي بحال أن يشغب على هذا ويقال ولماذا النساء ليس لهن هذا الشأن وهذه المزية. قلت لأنه ينافي الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها النساء. روى البخاري ومسلم من صفتهن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. والله إنك إن قمت بعمل خرجت من بيتك رائحا غاديا ترجو ثواب الله عز وجل في أمر ما، فهذا والله خير من جمع حطام الدنيا الفاني. قال ولقاب قوس، لقاب قوس أحدكم من الجنة، أقل شيء في الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وإذا سمعت أخواتنا هذه الأوصاف لنساء أهل الجنة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يمن الله عز وجل على أخواتنا بالجنة، فاعلمي أختاه أن هذه الصفات ينبغي أن تكون فيك في الدنيا لتكوني أنت الأميز والأفضل يوم القيامة في الجنة، فكوني كما هي شأن نساء الجنة، كوني متطهرة، كوني متحببة لا سيما لزوجك، وأطيعيه ما استطعت، واعلمي فضله عليك، فإن حق الزوج على زوجته عظيم، ولو أن به قرحة فلحستها ما وفت حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر النساء بأنهن إذا صلت خمسها وإذا صامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وفي المقابل: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وكوني أختاه عفيفة، لا تنظري إلا إلى زوجك، اجعلي عينك على زوجك، لا تقارني بأزواج أصدقائك، ولا تقارني بمن تعرفي أو تسمعي عن رجال، وإنما اجعلي هذه المشاعر والأحاسيس والنظر وكل شيء تملئين عينك بزوجك. وكوني أختاه أيضا خيرة من أهل الإحسان والبر، فإن الحور خيرات، خيرات حسان. وكوني أختاه دائما أبدا على هذه الصفة من العفة. انظري لهذه الحوراء ونصيفها، خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، فتباهي وتعززي بخمارك، بنقابك، بحجابك، فإن ذلك هو من الأمور التي إن شاء الله تعالى توجب لك الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان، هذا الحد الأدنى، زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما في الجنة أعزب، وما في الجنة أعزب، والحديث في الصحيحين. فانظروا إلى جمال الحوراء، وانظروا إلى ما يفضل الله عز وجل به أهل الجنة من النعيم المقيم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة عطور وروائح، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وتفاوت المنازل والدرجات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم عرقهم المسك، ومجامرهم المباخر الألوة، أي الطيب، عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. وقد مر بنا هذا الحديث، والشاهد منه أن رشحهم مسك وأن مباخرهم من عود الطيب. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن النساء الكاسيات العاريات قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمسيرة كذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من يقتل معاهدا، والمعاهد من له عهد منا وأمان، قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة من أهل الكتاب، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب، فبيننا وبينهم اتفاقية صلح وعهد أمان، فإذا قتل مسلم معاهدا، النبي صلى الله عليه وسلم شدد في عقابه، لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وفي لفظ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. وهذا يدل على اختلاف العقوبة بحسب اختلاف الجريمة. ثم تعالوا وقد تخيلنا هذا المشهد في اجتماع أهل الجنة بأزواجهم، فانظر إلى غناء أزواج أهل الجنة. روى الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، يا من تطرب بسماع المغنيات، بالله كف عن هذا في الدنيا حتى لا تحرم من غناء أزواج أهل الجنة في الجنة، فبالله فإن الإنسان إذا تعجل الأمر ربما يحرمه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فيخشى أن يكون الجزاء من جنس العمل، فيحرم الإنسان من ذاك النعيم بسبب استعجاله وعدم توبته من سماع المغنيات التي ورد النص بحرمة سماع القينات، حتى إنه ليصب في الآذان بالرصاص المذاب بسبب سماع هؤلاء المغنيات. إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، إن مما يغنين به: نحن خير الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، فهي قرة عين لك، فإذا نظر الرجل إلى زوجه من الحور قرت عينه واطمأن، وكوني أختاه كذاك في الدنيا لزوجك، كوني نعم المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن، فإنهن يطربن أزواجهن بهذه الكلمات. وهذا من فقه معاملة المرأة الصالحة أيضا لزوجها، أن تسمعه دائما هذه الكلمات الطيبات التي تثلج الصدر والتي تشرح الصدر وتجعل الإنسان مقبلا على بيته فرحا بزوجه. ومن المعلوم أن الحور العين تغار على أزواجهن في الدنيا، فإياك أختاه إذا كان زوجك رجلا صالحا أن تعيشيه في هذه الآلام النفسية وهذه الأمور المعلومة في بيوت المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بإسناد صحيح قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله. فيا أيتها الأخت المباركة الفاضلة، بالله لا تصيبك دعوة الحوراء، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، فاتق الله في زوجك، وليتقي هو كذلك الله عز وجل فيك، وليحسن معاملتك. أما جماع أهل الجنة فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك، في ظلال على الأرائك متكئون. أي إن أصحاب الجنة في شغل، قالوا أي عما فيه أهل النار من العذاب، فهم فرحون بالنعيم المقيم فشغلوا بذلك. وقال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم: شغلهم في افتضاض الأبكار، ذكره ابن كثير في تفسيره. وروى الطبراني والدارمي وصححه الألباني في صحيح الجامع عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. فقال رجل من اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يعني يريد أن يقضي حاجته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده. إذن يخرج هذا الطعام ويخرج هذا الشراب على هيئة عرق، والعرق مسك. قال: فإذا بطنه قد ضمر، أي يشعر بأن بطنه بعد أن امتلأت بالطعام والشراب وكأنها قد تخلصت من هذا الطعام والشراب فيعود كما كان. وفي معجم الطبراني الأوسط، وذكره أبو نعيم في صفة الجنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: إن الرجل ليصل في اليوم إلى 100 عذراء، أي إنه ليعطى هذه القوة حتى إنه ليجامع 100 امرأة في يوم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. أما شهوة الولد فكذلك لا يحرمها أهل الجنة، ففي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. خلاص بقى ما بقاش في الأمور التي في الدنيا، الحمل يكون 9 أشهر ويوضع وترضعه حتى يتم حولين، ثم يكبر حتى يبلغ مبلغ الرجال في سن من 12 أو حتى 15. ليس في الجنة كل هذا، وإنما يكون حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي كما يريد. من جملة نعيم أهل الجنة أن هذا النعيم دائم مقيم، فإذا دخل أهل الجنة الجنة تلقتهم الملائكة وبشرتهم بما في الجنة من النعيم والخلود، بشرى لم يسمعوا بمثلها قط، وأنعم بها من بشرى. قال الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا أمراض في الجنة، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، لا موت ولا فناء في الجنة، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ففي الجنة ليست كهولة ولا شيخوخة ولا نحو ذلك، بل كما ذكرنا عمر أهل الجنة يكون 33 سنة، وهو سن النضج للناس. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهل سننام في الجنة؟ عن هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البزار بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه. قيل: يا رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا، فليس في الجنة نوم، النوم أخو الموت، النوم كان في الدنيا الموت الصغرى، فلا نوم. وليس بمعنى هذا أنه لا راحة، بل الراحة كل الراحة في الجنة. أما درجات الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في أعلى عليين، فقد قال رب العالمين: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالآخرة فيها هذا التقييم، الذي هو الفوز العظيم. وانظر إذا كنت في درجة أعلى عند الله رب العالمين حسبك بذلك من نعيم أن تكون مميزا مفضلا عند رب العالمين. ولذلك دعوكم من هذه التمييزات في الدنيا، واجعلوا الاعتبار واجعلوا شهوة التميز هذه التي موجودة فينا، اجعلوها لأن تكونوا مميزين عند رب العالمين، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. أي هذا جزاء من تطهر، من تخلى عن عيوبه وآفاته، من تحلى بالأخلاق الطيبة، من تطهر من الكفر والمعاصي والبدع، هذا جزاؤه الدرجات العلى. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقد قلت أن هذه الآية ينبغي أن تستفز وتستحث عباد الله المؤمنين حتى يكونوا من هؤلاء القلة في الآخرين. وقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس أن من يحقق هذه الأمور، الإيمان بالله وإقام الصلاة والصيام، وإن لم يجاهد في سبيل الله فإن حقا على الله أن يدخله الجنة؟ قالوا: ألا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فإذا كانت هذه غنيمة من يؤمن ويقيم الصلاة ويصوم رمضان فهذا يحقق له الجنة، لكن ثمة منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون على درجات الجنة. ومن أعظم ما يجعل الإنسان في أعلى درجات الجنة الجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع، ومن أعظم ذلك جهاد العدو الخارجي، الجهاد عن الإسلام في ثغور الجهاد، والجهاد بالكلمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فينبغي أن نعرف ذلك. قال: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والمؤمن من جملة نعيم أهل الجنة أن المؤمن يلحق من ذريته من صلح به، فالله تبارك وتعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي وما انتقصنا من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، أي مرهون بعمله لا يحمل ذنب غيره. فترفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل، وتلك والله من البشارات. اللهم كثر سواد الصالحين في أهالينا. أما صفة ظل الجنة فقد قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فهو ظل عظيم. وقد ذكرنا في صفة أشجار الجنة كيف أن في الجنة شجرة هي طوبة يسير الراكب فيها 100 عام، يعني في ظلها. وقال الله تبارك وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح، أي نبات الموز، منضود، وظل ممدود. وقال سبحانه وتعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يا عباد الله، كلما ذكرنا شيئا عن الجنة أذكركم حتى لا تغيبوا ولا تشردوا بأذهانكم، أذكركم الجنة، أذكركم أن تذكار الجنة من أعظم الأسباب لطرد الدنيا، أن ذكر الدار هذه جعلها الله من المميزات التي بلغت إبراهيم الخليل هذه المنزلة: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. علينا أن نعرف أننا لو صدقنا كانت الجنة رأي عين أمامنا، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين. بالله علينا أن نخطط للفوز بالجنة، علينا أن نعلم أن البلوغ لهذه المنازل والدرجات يكون بالأفعال لا الأقوال، فإنه يكثر المدعون للمحبة ولكن لابد من بينة حتى يتبين أنكم بحق إن شاء الله تعالى من المشتاقين للجنة، من محبي الجنة، من أهلها بإذن الله تبارك وتعالى. جميعا إن شاء الله نكون في الجنة في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أما الشأن الخاص أيضا بظل الجنة، فقد قال الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أما علو الجنة وسعتها فقد جاء في كتاب الله قوله جل وعلا: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولذلك الصحابي قال: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، فكيف لا، جنة عرضها السماوات والأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يقول: اللهم وسع لي في داري. إن الإنسان منا لو سكن في مسكن واسع إنه ليدفع الآلاف بل ربما الملايين من الأموال حتى يعيش في مكان واسع. فانظروا إلى جنة الفردوس، انظروا إلى هذا النعيم، عرضها السماوات والأرض، ولم يبين الله تبارك وتعالى هذا العرض. أما من جهة تقدير لهذه الساعة لم يبينها لنا ربنا تبارك وتعالى لنسارع إلى تحصيلها. وقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن يا رب؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما أعلى منزلة في الجنة فهي الوسيلة والتي يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل أن يبلغه إياها. ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فبالله لا تغفلوا عن ذلك، فإنها وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم: رددوا الأذان وسألوا الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة، فقد جاء في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم وكأن الجنة قد امتلأت فلم يعد فيها مكانا، فيقول كيف يحدث لي ذلك؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فاكر ملك فلان تريد ملك قارون؟ فيقول رضيت رب. فيقول له ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة رضيت رب، فيقال هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت رب. قال ربي فأعلاهم منزلة، يعني سيدنا موسى سأل الله تبارك وتعالى عن أعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فانظروا عشرة أمثال من أعظم ملوك الدنيا ثراء. وفي لفظ في بيان أدنى أهل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وهذا لفظ متفق عليه. أما أعظم نعيم أهل الجنة فبلا ريب وبلا شك النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ أي هل يحجبكم شيء عن ذلك؟ هل تجدون من شيء يضيركم إذا ما نظرتم إلى ضوء القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ هل تريدون شيئا؟ هل تريدون زيادة؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فبالله تخيلوا ذلك، تخيلوا الآن أنكم أمام رب العالمين وأننا الآن في سوق الجنة وأنكم الآن تنظرون بعد أن حجب ذلك في الدنيا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فبالله هل اشتقتم إلى النظر إلى وجه ربكم؟ يا أيها المحبون، يا أيها المشتاقون، هنيئا لكم هذه المنزلة وأنتم تقفون أمام رب العالمين وتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. أما ما جاء أيضا في صفة نعيم الجنة فثمة صور من أوصاف الجنة وما فيها من النعيم المقيم جعلنا الله وإياكم والمسلمين من أهلها إنه جواد كريم. فالله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. عيشوا بالله بخيالكم هذا النعيم في الجنة. الله تبارك وتعالى يقول إن المتقين في مقام أمين لا خوف، لا شيء ينغص الحياة في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. ويقول رب العالمين وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هناك النعيم والملك الكبير عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وسورة الإنسان تحكي لنا في صفة الجنان ما يرطب الفؤاد والجنان، فبالله افهموا الحكمة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة وفيها تذكار الجنة، وحتى يكون دائما أبدا هذا النوع من الذكرى للهدف والمصير. الله تبارك وتعالى يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ويصف أصحاب اليمين فيقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن أهل الجنة يتكلمون بالتسبيح والذكر، قال الله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله جل وعلا يقول دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويخبرنا أنهم لا يسمعون فيها كلام آثم ولا يأخذون في اللغو الذي لا فائدة منه، بل إنهم يتكلمون بأفضل الكلام ويتخاطبون بالسلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وكيف لا يكون الخطاب بالسلام وربهم هو السلام وتحيتهم السلام، ورب العالمين يسلم على أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال سبحانه سلام قولا من رب رحيم، أي الرب الرحيم سبحانه وتعالى يسلم على أهل الجنة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن شأن الرضوان، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ عايزين أكتر من كده؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك، اللهم لا تسخط علينا أبدا، اللهم ارفع مقتك وغضبك وسخطك عنا، اللهم اجعلنا من أهل رضوانك، اللهم رض قلوبنا وارض عنا يا رب. فاللهم ارض عنا وعن والدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين، وادخلنا برحمتك في جنات النعيم. أما صفوف أهل الجنة فقد روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف. يبقى أهل الجنة سيجعلون في صفوف 120، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. ولذلك بينا أن مقدار أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1/3 الخلق ممن سيدخلون الجنة، 1/3 أهل الجنة. وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم خير وبركة. قال أترضون أن تكونوا 1/3 أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، في لفظ 1/3 أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أي إن أهل الشرك يكونون من الكثرة الكاثرة وأهل الإيمان من القلة التي يمتن الله عليها ويصطفيها بالجنة، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أي قليلة جدا لا تكاد تظهر. أهل الجنة، من هم أهل الجنة؟ قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن أهل الإيمان وأهل العمل الصالح هم أصحاب الجنة. والآن هذا هو الواجب العملي لهذه المحاضرة، فاكتبوا معي حتى نتذاكر أسباب دخول الجنة والتي سنتمها في المحاضرة القادمة، ولكن نذكر اليوم شيئا من هذا. فالسبب الأول الإيمان والعمل الصالح كما بين ربنا هنا في هذه الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن السبب الأول الإيمان والعمل الصالح. السبب الثاني التقوى. السبب الثاني التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، أن تكون على طاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تراعي نظر الله لك، أن تتقيه في الخلوات، أن تتقي الله حيثما كنت. ولقد أعد الله تبارك وتعالى الجنة لعباده المتقين. الله يقول إن المتقين في جنات وعيون، ويقول إن المتقين في جنات ونهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ومن أسباب دخول الجنة ثالثة الإقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله يقول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. السبب الثالث الإقامة على طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب الرابع الجهاد في سبيل الله. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فالجهاد في سبيل الله من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ولذلك صاحبه بأعلى المنازل وأعلى الدرجات. والجهاد كما قلنا يكون بالنفس وبالمال وبالعلم. والسبب الخامس من أسباب دخول الجنة التوبة التي تجب ما قبلها فتمحو الخطايا وتزيل الرزايا. وينبغي أن تتحقق بشروطها الخمس من الإخلاص لله جل وعلا، والإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، والصدق في ذلك، وإذا كان ثمة مظالم للعباد ترد. الله تبارك وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالسبب الخامس التوبة. السبب السادس الاستقامة. فالله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وما الاستقامة؟ أن تكون على طاعة الله ولا تروغ روغان الثعالب، أن تكون على صراط الله المستقيم، أن تكون كما أخبر النبي الأمين مؤمنا بالله ثم لا تحيد عن الصراط، قل آمنت بالله ثم استقم. والسبب السادس طلب العلم الشرعي ابتغاء وجه الله. يا طلبة العلم، يا من تسمعونني الآن، جددوا نيتكم الآن وأنتم تسمعون هذه المحاضرة، فاطلبوا العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهه الكريم. السبب الثامن بناء المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. السبب التاسع حسن الخلق. حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. حسن الخلق أعظم ما يدخل الناس الجنة كما قلنا تقوى الله وحسن الخلق، وهو أثقل شيء في الميزان. من الأسباب كذلك السبب العاشر ما أورده المصنف هنا من الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأهل الجنة ثلاثة. إذن السبب العاشر والحادي عشر والثاني عشر. سبب العاشر ذو سلطان، رجل صاحب جاه، صاحب مركز اجتماعي مرموق، صاحب ولاية، رئيس أو وزير، رجل له جاهه وسلطانه، مقسط فيكون عادل، متصدق موفق. حتى ينال هذه الدرجة ينبغي أن يكون عدلا، ينبغي أن يكون من أهل الصدقات، لأنه عنده المال وعنده السلطة فيتصدق ويكون موفق للعمل الصالح. ذو سلطان مقسط متصدق موفق. السبب الحادي عشر قال ورجل رحيم رقيق القلب رحمة الناس. ارحم ترحم، رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، فقلبه يتفطر على آلام المسلمين وهو وصول لرحمه، وهو من أهل المعاملة الطيبة لا سيما لعشيرته الأقربين. رقيق القلب رحيم لكل ذي قربى ومسلم. السبب الثاني عشر عفيف متعفف ذو عيال، فرغم أنه عنده عيال وعنده نفقات وعنده من الأمور المستوجبة للمال إلا أنه لا يمد يدا إلى حرام، إلا أنه يتحرى الحلال ويتعفف، عفيف متعفف ذو عيال. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف. فهذا السبب الثالث عشر، الانكسار والتضاعف لله تبارك وتعالى. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. هذه ثلاثة عشر سببا من أسباب دخول الجنة. وعلينا ختاما أن نعلم أن أكثر أهل الجنة من أهل الانكسار والفقر. ففي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ولذلك أخواتنا عليكن بالحذر الحذر، لا سيما من كفران العشير كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا من أكثر الأسباب التي تهلك النساء وتكون سبب في دخولهن النار. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النساء هن أكثر من الرجال دخولا الجنة وأكثر منهن دخولا النار، واستدلوا بحديث الفتن عندما يكون للقيم الواحد 50 امرأة، فقالوا فبالمجمل يكون عدد النساء أكثر، ولذلك فهن أكثر أهل الجنة أكثر أهل النار. أما آخر من يدخل الجنة ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا، يحبو يمشي على صدره وبطنه، فيقول له ربه: ادخل الجنة، فيقول: رب الجنة ملأ، فيقول له ذلك 3 مرات، فكل ذلك يعيد عليه: الجنة ملأ، فيقول: إن لك مثل الدنيا 10 مرار، إن لك مثل الدنيا. وقد بينا أنه يكون هذا شأنه، يكون نعيمه أعظم من نعيم أعظم الناس نعيما في الدنيا 10 أضعاف. فهذا ما تيسر وما ذكره المصنف حول الجنة وصفتها والكلام حولها. وإن شاء الله تبارك وتعالى نتم الكلام حول أسباب دخول الجنة، لأنها الشق العملي الذي قد أوليناه الاهتمام في هذه السلسلة المباركة. قلنا نريد عقيدة إيمانية، عقيدة علمية عملية، نريد أن تكون الأذهان والعقول مستنيرة بنور الوحي، وفي نفس الوقت تكون عقيدة راسخة في القلوب، وتكون عقيدة عملية ينبني عليها عمل. فالواجب العملي لهذه المحاضرة ما ذكرنا من أسباب لدخول الجنة، ذكرنا 13 سببا لدخول الجنة مع ما ذكرناه من صفة أهل الجنة، لنشتاق بقلوبنا لها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.